الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا له في يوم 22 من شهر صفر لعام 36 بعد 1400. عالجب لكم نسخ ولا ما في نسخ؟ ها؟ نعم.
كما قلت في النظر الوسطية، فلو تكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام لأوصاف الحاجة غيره، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مات، حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينقص بحجته، ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه ومرغبا فيه.
مش هذا في موضع غير، بس الشعر هذا ينشده غير موجود في كتب الشيخ. ما أظن أن هذا نفس ابن تيمية، إنما هو قوله بقى يعني يرد عن نفسه تهمة بكذا وكذا، هذا نعم ما في إشكال.
ولا ذكر ابن تيمية.
نعم.
حتى بعض المعلق على عيون الرسائل هنا قد لم يجد هذا الشيخ
يعني نص محقق نص هذا. نعم، هذا يعني حقيقة الواحد يجده في نفسه من نفس الشيخ نفسه. صعب هذا شيخ الإسلام من أبعد ما يكون عن هذا الأمر. طب حد معاه نسخة من المفيد المستفيد؟ هات كده، هات يا سيد يا محمد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه يا أخواني، هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا من كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو من أكثر الكتب وعلى رأس الكتب التي ذهب من ذهب إلى عدم الإعذار مطلقا، وأن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وإن كان مسلما موحدا جاهلا بالناقض، فإنه يطلق عليه هذا الوصف مباشرة ولو لم تقم عليه حجة ولم يبين له، لكن العقوبة عليه إنما تكون بعد إقامة الحجة. قد استدل قائل هذا الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب هنا في ذكر تكفير المعين، وكما قلنا لكم سلفا بأنه لابد من فهم منهج الشيخ في هذا الكتاب، فإن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إنما يرد على إشكال طرحه هؤلاء القبوريون ومن يدافع عنهم، وهو أنهم يقولون بأنه لا يكفر من قال لا إله إلا الله، لا يكفر من قال لا إله إلا الله، ولو أتى بما أتى فإنه لا يكفر طالما أنه على الشهادتين، وإلا إذا كذب، إذا استحل، إذا جحد، إذا كذا، إلى غير ذلك. وهذا الكلام من أخطر ما يكون، وقد سبق معنا كلام الشيخ عبد اللطيف في أن الأمة مجمعة على تكفير أعيان من ورد الدليل بتكفيرهم، فالتكفير الأعيان إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع هذا الذي عليه أئمة الإسلام منذ عصور في عصور الإسلام كلها، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم كما سيبينه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن الكلام في أن هل هذا التكفير يكون بالعموم أو يكون التكفير بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإن الذين لا يعذرون يتفقون معك في أنه لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في كل شيء إلا ما تعلق بالشرك، إلا في موانع، إلا فيما يتعلق بالشرك الأكبر. فهل إذا وقع في الشرك مباشرة وهو جاهل هذه المفردة، ذبح وهو جاهل الذبح، يجهل ونفسه تتحرك لطلب الهدى وهو محب للتوحيد وحاذر من الشرك، لكن جاهل مفردة صور المسألة، لكن جاهل مفردة ولا يعرف له معارضة ولا معاندة، وهو يتعلم دين الله عز وجل لكن جاهل مفردة، كما جاهل حدثاء العهد حينما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وكما جاهل معاذ حين سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاهلت الجاريات حين قلنا وفينا نبي يعلم وفي غد، وغير ذلك. إذا جاهل مفردة من هذه المفردات فوقع فيها، هل يقع عليه الوصف مباشرة فنحكم بردته من غير بيان وبيان السنة له، أم لا بد من البيان والتعريف؟ لا بد من بيان التعريف، ولا نقول لا بد من إفهام الحجة التي يكون فهمه لها كفهم أبي بكر وعمر، فإننا لا نشترط ذلك أيضا. فإننا نقول بأن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الشركيات الكبرى إذا جهلها العبد ونفسه تتحرك لطلب الهدى، إذا جهلها العبد فإنه لا بد من البيان له أولا قبل إلحاق الوصف له، وقد قدمنا أدلة كثيرة على ذلك في كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي كلام شيخ الإسلام وغيره مما يدل على ذلك. هذا هو مناط الخلاف أصلا حتى نتصور المسألة. فإن ابن عواب يقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رد على البكري وذكر صور الشرك الأكبر ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة وكذا. هذا ليس في المسائل الخفية التي يقولونها، إنما هو في المسائل الظاهرة، لأن ابن عبد الوهاب ما مثل بالمسألة الخفية في الجاهل هنا، إنما مثل بالمسألة الظاهرة، قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند الجيلاني أو عند البدو، اللهم إلا أن يقول هذه مسألة خفية. وابن تيمية في الرد على البكري ما مثل بالمسألة الخفية، إنما مثل بالمسألة الظاهرة أيضا في الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات وكذا، مثل على هذا إلا أن يقول هذه من المسائل الخفية. وأما ما ورد من تفريق بين المسائل الخفية والظاهرة فهذا بعد بيان الخطاب له، إذا بينته وأفهمته الخطاب بعد ذلك يكفر إذا رفض الحجة التي أقمتها عليه. أما المسائل الخفية التي قد يكون فيها اشتباه وكذا فهذا لا يكفر إلا بتوافر الشروط الخاصة في هذا الباب. فالذي لم يشترطه شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في هذا هو فهم الحجة الذي هو فهم الانقياد الذي يساوي الاتباع، فليس باللازم تتبع أو تتبع، هذا ليس باللازم، إنما فهم الخطاب هذا الذي اشترطه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا الذي قال حتى يعرف دين الرسول، وهذا الذي قال لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، وهذا الذي قال سبحانك هذا بهتان عظيم لما قيل له أنك تكفر الناس بالعموم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام وكل من جلسني يعرف أنني أبعد الناس عن هذا، إلى غير ذلك مما فيه النصوص الواردة في هذا، وقد ذكرنا أطرافا منها وسيأتي ذكر بعضها. وبعض الأخوة كان قد أرسل ورقا ذكر فيه هذا الأمر، وهذا واضح الشيخ في إحدى رسائله يقول رحمه الله وأما ما ذكر أعداء عني أن أكفر بالظن وبالمولاء أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عن الحجة فهذا بهتان عظيم. ويقول أيضا رحمه الله وإنما نكفر في مجموعة الشيخ وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما بينا له الحجة على بطلان الشرك. ويقول الشيخ أيضا رحمه الله فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. هذا المراد، ما هو بالمراد بذلك العقوبة، المراد بذلك الوصف. يقول الشيخ نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الشيخ يقول وقال شيخنا هذا قال في موعد العذب الزلال ضمن مجموعة عقيدة الموحدين صاد كذا، هذا بحسب حالة الأخ هنا. والسابق هذا في الهدية الثانية الرسالة الرابعة. يقول الشيخ عبد الرحمن حسن وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وما نكفر به، هذه رسالته إلى الشريف وهي سبق شرحها لنا، فقال في الجواب إن لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو شهادتان بعد التعريف إذا عرف ثم أنكر. وأيضا يقول الإمام عبد الله بن الشيخ محمد معلقا على كلام شيخ الإسلام تيمية وتأمل كلامه، فمن دعا نبيا أوليا أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحو أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، تجده صريحا في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم. وقال أيضا ابن عبد الوهاب اللي هو عبد الله يعني ابن الشيخ، فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له، يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم أن يقال بكفر غالب الأمة ولسيما المتأخرين لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب، إلى أن قال ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الشرك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات. فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة وطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قلت لا، ولا مانع من أن اعتذر لمن ذكر، ولا نقول أنه كافر لعدد من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، إلى غير ذلك من كلام أئمة الدعوة المعروف. ومر معنا في كشف الشبهات عبارة الشيخ، أنا بحرر هذه المقدمة ليه؟ حرر هذه المقدمة حتى نعرف ماذا ابن عبد الوهاب، ونحرر هذه المسألة حتى لا تلتبس بنقلات يفهمون منها غير مراد شيخ الإسلام. لما مر معنا كلام الشيخ في كشف الشبهات في كلامه على أهل ذات أنواط ماذا قال، وقد استفاد من ذلك فوائد، منها عبارة الشيخ ماذا قال، أن المسلم المجتهد إذا قال كلمة الكفر وهو لا يدري، ما يدري أنها كلمة الكفر، فنبه من ساعته فانتبه أنه لا يكفر. إذن ما حكم الشيخ عليه بالكفر بمجرد القول، إذا نبه ورجع الحمد لله. الساعة هذه قد تكون اليوم، قد تكون بعد أسبوع، قد تكون بعد سنة، قد تكون بعد كذا أو كذا. هذا تحرير ماذا بالشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله. إذن ملحظ المسألة محصورة الآتي حتى نتصور هذه المسألة، الآتي: هل المسلم الناطق بالشهادتين إذا وقع في مفرد من مفردات الشرك وهو يجهله كذبح أو نذر، وهو يجهله وليس معاندا للتوحيد ولا معارضا له، بل نفسه تتحرك لطلب الهدى، وإنما جهل هذا الفرع كما جهل من جهل من الصحابة حدثاء العهد لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وكما جهل معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما جهلت الجاريات وفينا نبي نعلمه في غد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. المسلم الموحد المجتهد في تحرر الحق فخفيت عليه مفردة من مفردات الشرك فوقع فيها وهو جاهل، هل هذا يسقط عليه وصف الشرك مباشرة فنقول هو مشرك، أو نقول وقع في الشرك وليس مشركا إلا إذا قامت عليه الحجة وعرف؟ هذه هي المسألة. فهم يقولون يقع للشرك مباشرة ولو لم ينبه، ونحن نقول لا يقع عليه الوصف إلا إذا نبه وعرف، ولا يلزم فهم الحجة، حتى لا يتضرع بقى واحد يجيب لنا كلام بفهم الحجة، لا، ما يلزم فهم الحجة اللي هو يساوي الانقياد، يساوي الاتباع، هذا لا يلزم. فقد حكى الله عن المشركين أنهم لا يفقهون، أنهم لا يفهمون، أنهم لا يعقلون، والمعنى فهم الانقياد وعقل الاتباع، هذا هو رأس المسألة. ونقلنا نقولات مختصرة عاجلة عن ابن عبد الوهاب وعن أئمة إيه الدعوة، وقلنا بيننا وبينكم النصوص الشرعية الدالة على عدم الحق هذا، ولا فرق بين الشرك وبين غيره أبدا، إنما الباب واحد، ومن فرق فعليه الإيه عليه الدليل، ولا دليل عند هؤلاء إلا العمومات، من وقع، من فعل، من كذا من كذا من كذا من كذا إلى آخره، وإنما يستحق المعين الوصفة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، ومن الموانع التأويل، ومن الموانع الإكراه، ومن الموانع الخطأ وغير ذلك. وقد سبق أن أوردنا كلام ابن جرير الطبري في التفسير في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وكيف حرفه مدحت فراج الذي يقول بعد الإعذار، حرفه وبطر النص عند بيت القصيد الذي أراده ابن جرير رحمه الله تعالى. وهذا شأن هؤلاء الذين يستدلون ببعض الكتاب ويتركون إيه ويتركون بعضا. قال رحمه الله تعالى، يقول المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أوراق كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة، لما ارتد أهل حريملاء، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به. يبقى المسألة هي مسألة لما ارتد أهل حريملاء وحكم عليهم بالردة، فكأن البعض اشتبه عليه ذلك، كيف نحكم على هؤلاء المعينين بالردة وهم يشهدون لا إله إلا الله. فقال رحمه الله تعالى، روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال، كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت رجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، أي يتجرؤون عليه وهو مستخفي، كان ضعيفا صلى الله عليه وسلم، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. طبعا ما أنت ولم يقل من أنت، من يخاطب من؟ شخصا عاقلا، وإنما يكون السؤال للعاقل بمن، من أنت، لكن قال ما أنت لأنه سؤال عن الصفة، سؤال عن ما أنت، ما صفتك؟ قال ما أنت؟ قال أنا نبي، ولهذا ما قال أنا محمد لأن المسؤول عنه الصفة، فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن نرجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هذا في أول أمر حل الاستضعاف، ويعمل بالتوحيد هذا في نفسه وكذا، ويجتنب الشرك، ولكن لا تأتيني إلا إذا سمعت عن ظهوري. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه ثراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ طبعا هذا من سنين، هذا جاءه الآن فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، وكان من قبل أتاه يعني سنوات، وهو رجل مر وسأل ومضى. فقال يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، أنت الذي جئتني بمكة من قبل. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر. طبعا ده رجل بعيد ما سمع من قبل عن هذا ولا كلف وهو هناك بالصلاة قبل معرفتها، ولا كلف بالمفردات التي تكون في معرفة التوحيد والشرك وكذا، إنما عرف ذلك إجمالا. وعليه فحدثاء العهد لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لأنهم ما عرفوا ذلك على تفصيل، ما عرفوا ذلك إجمالا، فهم على التوحيد وهم على كذا. ثم مفردات هذا الشرك، النذر لغير الله، باب ما جاء في ذبح غير الله، في مكان يذبح فيه لغير الله، باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، باب ما جاء، كل هذه الأبواب لما تعرف تباعا يجهل البعض هذه الأبواب ويعلم البعض هذه الأبواب. علم يا أخي، علم هذه الأبواب، وبعد ما تعلم وتبين أصدر أحكامك، لكن ما تفرض على الناس أن يعلموا كل شيء في لحظة واحدة منذ أن يقولوا لا إله إلا الله. الناس يتفاوتون في هذا، ولا كان على ذلك الصحابة. لماذا ما عرف معاذ بنفسه أن السجود للنبي صلى الله عليه وسلم تحية أن هذا لا يخالف؟ لماذا ما عرفه بنفسه؟ لماذا ما عرف هؤلاء حدثاء العهد؟ لماذا ما عرفوا بأنه اجعل لنا ذات أنواط تتنافى مع التوحيد؟ لماذا ما عرفوا؟ لماذا ما عرف الصحابة من أنفسهم بأن القول ما شاء الله وشئت وشئت هذا ينافي؟ لماذا يا أخي؟ إنما هذه أمور تترتب على الحجة الرسالية، وتترتب على النص الشرعي، والنص الشرعي قد يجهله البعض ويعلمه البعض. فارحموا أمة الإسلام، ولا تنزلوا أحكاما على المسلمين الموحدين إذا وقع الواحد في ناقض من هذه النواقض إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية ويعرف بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم ليس موحدا هذا، نقول كيف ليس موحدا وأنت مشهدين؟ قبل أن يقع في هذا كان موحدا ولا لا؟ إن قلتم لم يكن موحدا لأنه يدل على عدم علمه، فتلك مصيبة ما قالها أحد من الأولين ولا الآخرين. ولهذا مر معنا رد الشيخ عبد اللطيف على الصنعاني لما قال هذا القول وشذ به عن الأمة، يكون كافر أصلي. فإن قلتم إنما حصل هذا ناقض بعد أن كان موحدا، قلنا هذا الذي نقوله، أن هذا الناقض لا يعتبر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. والإنسان قد يجهل، فلا بد أن يعلم وأن يعلم. ولهذا المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا تحويل القبلة بعقولهم ولا بفطرهم، إنما صلى من صلى منهم إلى غير القبلة إلى بيت المقدس بعد نزول الأمر بالتوجه إلى الكعبة، صلوا صلوات كانوا يجهلون القبلة، حتى جاءهم الرجل وأعلمهم بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. والذين كانوا في الحبشة كانوا يجهلون كثيرا من الأمور حتى تصل إليهم. فإن قلتم إنما يعذر من نشأ ببداية بعيدة ومن كان حديث عهد بإسلام، نقول هذا هو بيت القصيد. لماذا يعذر حديث العهد بالكفر؟ لماذا؟ لماذا يعذر من نشأ ببداية بعيدة عن الإسلام إذا كان يجهل بعض هذه المفردات؟ لماذا؟ للجهل، للجهل. وهذا إذن يكون على سبيل المثال ليس على الحصر. فمن جهل أمرا وغير مقصر في الجهالة فيه، لأنه لم يرد على ذهنه أصلا، إنما يكون مقصر متى يا إخوان؟ إذا ورد وبينت له ثم هو لم يرفع الجهل عن نفسه بعد ذلك وقال أتبع آبائي وأجدادي ومشايخي، هذا المقصر المعرض. إنما من لم تطرأ على نفسه مسألة يسأل عن مسألة هو ما طرأت على ذهنه أصلا ولا سمع عنها، فهذا وارد أن الإنسان قد يفعل الشيء وهو جاهل بها، هذا وارد. في حديث المسيء في الصلاة طبعا هم يقولون لا تستدل بهذه الأشياء فإنها في غير الشرك. نقول القاعدة واحدة عند أهل العلم، قال وحيد عندها العلم، وقد جئنا بما فيه الشرك لو في ذات أنواط، لأن ابن عبد الوهاب يقول لو فعلوا هذا لكفروا، لكن ما قال كذا عموم لو فعلوا هذا لكفروا، ولكن قال لو لم يطيعوه، لو أمرهم النبي، أمرهم النبي وبين لهم الشرع ولم يطيعوه ولم ينتهوا عمنها هم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكفروا. إذن يكفر واحد بعد الايه؟ بعد البيان والإيضاح والأمر وكذا يكفر بعدها. إنما أنتم تقولون لو فعلوا لكفروا بإطلاق هكذا، لا. فالمسيء في صلاته نقول أنت آثم، بلاش أنت كافر وليس كافرا، لكن نقول هنا ملحظ الكلام هو أن هذا الرجل هل يعتبر مقصرا وبالتالي يأثم؟ هل المقصر من عرف ثم لم يرفع الجهل عن نفسه وأعرض عن تعلم الحجة، ولا من لم ترد على نفسه المسألة؟ إحنا نقول من لم ترد على ذهني المسألة أصلا. وهذا الذي ذكره ابن جرير الطبري في تفسير رغبنا تخذ النسين أطانا، قال هذا أصلا والخطأ نذك عن جهل، هذا لا يدخل في المؤاخذة أصلا، هذا لا يدخل في المؤاخذة حتى يسأل عبد ربه برفع ذلك، هذا لا يدخل في المؤاخذة أصلا. يعني ما يدخل في المؤاخذة من عرف ثم فعل، ودي معنى ربنا تخذ النسين أو أخطأنا هنا. الخطأ هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الفعل بعد المعرفة. أما الجهل يفعل وجاه الحكم وهو جاه بالمسألة، فهذا لا يدخل أصلا في المؤاخذة، كما لا يدخل النسيان الذي معنى الزهول في المؤاخذة، وإنما يدخل النسيان الذي بمعنى الترك في المؤاخذة. فالمراد بالآية لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا النسيان الذي بمعنى الترك، والخطأ الذي هو بمعنى العلم. أما النسيان بمعنى عدم الحفظ والخطأ الذي بمعنى الجهل، فلا يدخل فيما يؤخذ عليه العبد أصلا، لأن النبي قال رفع القلم عن ثلاث. واضح يا إخواني؟ نعم. وهذا الذي استنبطه ابن عبد الوهاب في ذات أنواط، وهي مسألة شركية وغيره. فهل الرجل هذا الذي لم يصلي الصلاة الصحيحة هل نقول آثم لأنه قصر؟ أبدا. الرجل جاء يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أصلا، إنما كان يصلي صلاة وجهل بعضها، جهل بعض الأركان، إنما هو يصلي صلاة ذات ركوع وقيام وركوع وسجود وكل شيء، بس جهل بعضها، جهل البعض هذا. ها؟ فقال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع فصلي نفس الصلاة ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلمني. هل النبي أثمه؟ والمرأة التي استحضت 7 سنين وتركت الصلاة هل النبي أثمها؟ والصحابي اللي وضع العقال الأسود والعقال الأبيض وظن أن الإمساك معلق بهذا هل النبي أثمه؟ عجيب هذا، هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. فلا يكون الإنسان مقصرا إلا إذا وردت المسألة إلى ذهنه ثم لم يرفع الجهالة. أما إذا لم ترد المسألة على ذهنه أصلا ونفسه تحرك لطلب الحق وهو على التوحيد إلا مفرد هذه لا يعرف أنها شرك أو كذا، فقال وقلد فيها الناس ولا يدري، هذا الذي يعلم ويعرف.
شفنا بالنسبة لكلام ابن جرير تفسير النسيان بالترك، والله عز وجل قال قد فعل، على هذا صاحب المعصية تحت المشيئة
إذا دعا الله وإذا استغفر منه،
إذا تاب من المعصية
إذا تاب استغفر، نعم، إذا فعل ما فعل في الآية. قال أخبرني عما علمك الله وأجهله. يا سلام، سبحان الله، والله هذه كافية يا أخوان. أخبرني عما علمك الله وأجهله، ليس بلازم الواحد يعرف هذا. وفي هذا رد عليهم أيضا بأن الحجة، يقولون الحجة قائمة بمجيء رسول فقط، لا، الرسول يعلم وغيره لا يعلم، فيسأل عما يجهله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر، أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن صلاتي حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، ف فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث. قال أبو العباس رحمه الله اللي هو ابن تيمية: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولأن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حثما لمادة المشابهة بكل طرق، بكل طريق، مع أنه قد يسجد، قد يصلي في هذا الوقت من لا يقصد ما كان يقصده الكفار من التوجه إلى هذا، لكن امنع هذا حسما للمادة. فلا ينبغي مشابهة الكفار ولو لم تقصد هذا. ومن صلى في هذا الوقت وتنفل تنفلا مطلقا فصلاته غير صحيحة، مردودة عليه، لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. لكن فرق بين العالم ويقول أنا لا أقصد، وبين الجاهل بهذا. فلو صلى وهو يجهل هذه، واحد قام من النوم عامي كما كان أباؤنا يا إخواني، يقوم من النوم أول ما يقوم من النوم يصلي، فلو قام وصلى في هذا الوقت صلاة الصبح ويجهل هذا، نقول لو أعد جميع الصلوات التي مرت فصليتها في هذا الوقت أم ماذا؟ أم نقول لو لا تصلي في هذا الوقت بعد ذلك؟ لا تصلي في هذا الوقت، حتى لا يقول هنا ويتضرع ويقول إيه، ويقول بأن الإنسان لا يعذر هنا مع في الصلاة في هذا الوقت مع أن قصده ليس قصد المشركين. نقول صح، كان يعلم أنه قصد قصد المشركين. فنسألك سؤال: فصلى الصبح في هذا صلاته بطيلة ولا صحيحة؟ إذا أخبرك بعد أسبوع صلاته صحيحة ولا بطيلة؟ فإن قلت بطيلة نقول خالفت، وإن قلت خالفت في حديث المشرك في صلاته في ونحوها، وإن قلت بأن الصلاة صحيحة لجهله قلنا هذا هو المراد. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، صلاة إلى نار، صلاة إلى كذا، منعنا ولو لم يكن يقصد، ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولم يكن يقصد، احسم المادة هذه، ولا بد ألا تشابه هؤلاء ولو كان القصد كما كان. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلام أبي العباس رحمه الله. فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر. أخرج هذا الحديث عند مسلم، حديث عمرو بن عباس هذا أخرجه عند مسلم، هات شرح النووي عليه. نعم، أي في كلام ترى يقول أخرجه أبو داود وضعفه العلامة الألباني في صحيح وضعيف سنة أبي داود، هو لم يصمد له صمدا. قال ابن عبد الوهاب: فليتأمل المؤمن الناصح نفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه يقص علينا أخبار الأنبياء وأتبعهم ليكون المؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين ليجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلية لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده، لما في قلبي من محبة الدين والخبر والخير. وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيه خيرا، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم، أي أفهمهم. لما هذا الرجل عنده محبة للخير هيأ الله له هذا ويسر له هذا وأعانه على هذا ووفقه، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علم الله فيهم خيرا، أي حرصا على تعلم الدين، لأسمعهم أي أفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين، فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب، فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه، وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا. اسمع، فما عذر مين به؟ من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغته الحجة، وعنده من يعرض عليه التعليم، عنده العالم اللي يرفع الجهالة ولا يرفع بذلك رأسا. هذا هو حد التقصير، حد التقصير يدعي اتباعه عنده ايه؟ وبلغه عنهم ما بلغه. بلغه باللسان ولا بغير اللسان؟ وما أرسلنا من رسول إلا باللسان القوم. بلغ الخطاب، عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغه عنه ما بلغه، وعنده من يعرض عليه التعليم، من يسأله ولا يرفع بذلك رأسا. فإن حضر أو استمع، فكما قال تعالى ما يتيب من ذكر من ربي محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما المراد هنا بالفهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم؟ قال يفهمهم. الفهم اللي هو يا إخواني فهم الإنقياد، وإلا فالكفار بعربيتهم يعلمون فهم الخطاب، لكن المنفع عنهم إيه؟ لأسمعهم، يعني لأفهمهم الفهم الخاص وفهم الإنقياد، وإلا هم يفهمون المعنى. دليل ذلك ما قاله الله في سورة الصافات، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فهمهم من لا إله إلا الله ترك الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هم فهموا الخطاب يا أخواني، إنما فهم الإنقياد لم يفهموا، ما وفقوا إليه، لأنهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الفهم فهمان، فهم الخطاب وفهم الإنقياد اللي هو فهم الإيه؟ الحجة، اللي هو يفهم أن حجتك أعلى من شبهته فينقاد. هذا لا يلزم، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أفهمهم. فإذا يدل على أن عدم الفهم، اسمع، مش اللي يقولك بقى، مش اللي ليس الذي يأخذ هذه الآية يقولك إيه أن تتصرف من الخطاب، هذا كلام يرد عليك. لأن الشيخ ابن عدوب يقول لأسمعهم أي أفهمهم، دل هذا على أنهم لا يفهمون ومع ذلك قامت الحجة. نقول أنت لا تفهم، لأنك لم تعلم ما المراد بالفهم هنا. ليس فهم الانقياد والحجة، إنما هو فهم الخطاب، لأن العرب يفهمون الخطاب. جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب وفاه، وعنده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول له ماذا يا إخواني؟ قال له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. عنده من؟ أبو جهل وابن أبي أمية. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا عرفوا أن لا إله إلا الله تساوي ملة إيه؟ عبد المطلب. فالشيخ يقول فبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. قد يقول وهذا أيضا لا يحرص على تعلم الدين. نقول متى يقال لا يحرص على تعلم الدين؟ هو يحرص مثلك تماما، لكن في أرضه في بلده خفيت عليه مفردة ففعلها، وإلا لألزمتم كل من قال لا إله إلا الله بمعرفة الدين كله فيما يتعلق بمفردات الشرك. فلو قلتم هذا لأوجبتم على من قال اجعلنا ذات أنواط هذا الأمر، ولكانوا آثمين ولنزل عليهم الحكم، لأنهم لم يسألوا. لهذا قال فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنه ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم. يبقى ده فهم ايه يا اخواني؟ هذا يا اخواني فهم خاص، هذا فهم خاص. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اسمع يا اخي، بصرني الله وإياك بالحق ورزقني وإياك الفهم عن الله وعن رسوله وعن أئمة السلف. يقول لم يرد به مجرد إسماع الصوت، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لم يرد به مجرد إسماع الصوت، لأن هما بيسمعوا صح، ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وما أنت بمسمع من في القبور، ومنهم من ينظر إليك، فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أفلم يصيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى أنت لا تقف عند السمع الحسي، ولا تقف عند البصر الحسي، ولا تقف عند العقل الحسي، إنما المراد به سمع يقود الانقياد، بصر يقود الانقياد، عقل يقود الانقياد. قال شيخ الإسلام لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين، أحدهما أن هذا السمع لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به. اسمع، إن سمع البصر ده لو قلت لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فالله ما أسمعهم لأنه لا يعلم فيهم خيرا، والمقصود بالسمع هنا السمع الحسي، وبالتالي تستدل أنت به بأن الحجة قامت عليه مع عدم السمع الحسي. رد شيخ الإسلام هذا وقال إن هذا السماع لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دل هذا على إنه الإسماع وليس مجرد البعث، تسمع أنت، تسمع. طب أنا أسمع وأنا أعجمي، يبقى لابد من السماع اللي نوضح به المراد من الخطاب. طب أنا أتكلم لسان عربي ولكن عندي عجمة في اللسان نفسه، أنا صرت عامية لا أعرف ما كان يعرفه العرب بمجرد إلقاء الأسلوب عليهم فهم يعرفون، أصابتنا عجمة، فلابد من الحجة الرسالية، إنك تسمعه السماع الذي تقوم عليه به الحجة، سماع إفهام تعريف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمع يا أخي بارك الله فيك. هؤلاء يا أخواني يقولون بأنه إن وقع في الشرك وقع الشرك عليه، إذن هل يشترطون الإسماع الحسي، السماع الحسي؟ لا. هل يشترطون بلوغ النص؟ لا، ما هو أصل وقع الوصف عليه مباشرة. فقولكم هذا قول من بالله، أخبروني بالله عليكم. اوعى بقى تقول المشرك، تمام المشركون قامت الحج عليهم، وأقصد وصف بالكفر والشرك، معين ما بلغهم كذا وكان قبل الرسول. يا أخي قل اتق الله يا رجل، أقول لك المسلم وتقول لي المشرك؟ وهل أحد قال بأن هذا مسلم؟ فإن خد لكن الجامع عن الوصف نزل عليه، نقول لأنه ليس له وصف يضاد، هو مشرك تقول مسلم. لكن ألا تعلم وأنت القائل بهذا أنه لما لم يبلغه انتفع بذلك في الآخرة فيمتحن في الآخرة، يعني منهم من يجيب فيدخل الجنة، ألا تعلم هذا؟ يبقى انتفع ولا ما انتفع؟ أما الوصف الدنيوي فكان على الظاهر، فإن قلت طيب هذا الوصف على الظاهر، نقول هذا الظاهر والإسلام، لكنه أتى بمفرد ناقد، ما هو بالظاهر الشرك، الظاهر والإسلام. فلما أتى بالناقد نحاسبه على محاسبة الناقد، كما الإسلام حاسب على الناقد، بس يصلح ولا ما يصلح. في رجل عنده إيمان، إذا أنا مت فحرقوني، ما قال مشرك خاص، لا مؤمن، ولكن وقع في إنكار شيء وده ناقد. فشيخ الإسلام يقول بأن هذا السماع لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به. يا أخي حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا تتعرض له ثم أبلغه مأمنة. لكن إن سمع وعارض اقطع رقبته، لكن الوصف عليه لأنه قال ونحن من المشركين استجارك بأجر جاء يسمح جاء يسمح وهو مشرك. فإن نطق بالشهادتين فهو مسلم، إن أتى بنقض بعد الشهادتين نظرنا إلى هذا الناقض تتوافر فيه الشروط والمانع ولا لا. ولهذا دي أكبر شبهيم أنهم يقيسون المسلم على المشرك الأصلي ولا يفرقون بين المسلم والمشرك الأصلي، ولهذا يقولون لا نعتبر بقاعدة توافر الشروط والدفاع الموانع في هذا أبدا. نقول إذا كان هذا كلام العلماء ومنهم ابن عبد الوهاب وهو يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فإنكم تعارضون ابن عبد الوهاب، أنتم الآن تروجون كلام من طعن في ابن عبد الوهاب بأنه يكفر بالعموم، وابن عبد الوهاب يتبرأ من هذا يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. والثاني يقول شيخ الإسلام رد إسماع الصوت لوجهين، الأول أن هذا السمع لابد منه ولا تقوم الحجة على مدون إلا به، الثاني أنه وحده لا ينفع، السمع هذا وحده لا ينفع، فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين سمعوا القرآن وكفروا به كما تقدم، بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير. وهذا نظير ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيرا ولم يرد به خيرا، وأن من علم فيه خيرا أو أراد به خيرا فلابد أن يسمعه ويفقهه، إذ الحديث قد بين أن كل من يريد له به خيرا يفقهه، فالأول مستلزم للثاني، ما يريد به خيرا يفقهه. إذن الفقه يأتي بعد هذا، والصيغة عامة، فمن لم يفقهه لم يكن داخلا في العموم، فلا يكون الله عز وجل أراد به خيرا وقد انتفى في حقه اللازم فينتفي الملزوم. وكذلك قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، بين أن الأول شرط للثاني شرطا نحويا وهو ملزوم وسبب، فيقتضي أن كل من علم الله فيه خيرا أسمعه هذا الإسماع والفهم، فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرا. فتدبر كيف وجب هذا السماع وهذا الفقه، وهذا حال المؤمنين بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه، أعني هذا السماع. وأما قوله ولو أسمعهم بعدها مباشرة، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يبقى عندنا السماع ورد مرتين اهو، ها لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إذن سماع الفهم دوت بيحصل لمين؟ لمن علم الله فيهم خيرا. طيب في فهم لخطاب وفي فهم للانقياد، ولو أسمعهم لتولوا، ده السماع التاني بقى ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول ولو أسمعهم لتولوا، فقد يشكل على كثير من الناس لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذي كان يكون لو علم فيهم خيرا، وليس في الآية ما يقتضي ذلك، بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك، فإن الضمير في قوله ولو أسمعهم عائد على الضميرين في قوله ولا علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيرا فلم يسمعهم، إذ لو يعني يدل على عدم الشرط دائما، وإذا كان الله ما علم فيهم خيرا فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا وهم الصنف الثالث. ودلت الآيات على أنه ليس كل من سمع وفقها يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خير. يبقى اسمعهم الثانية اللي هي يبقى قصده ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، أي أفهمهم فهما قياد، إنما ممكن يفهموا فهم خطاب ولا ينقاد، ودي معنى ولو أسمعهم يعني لو أفهمهم هذا الفهم لو الخطاب لتولوا وهم إيه معرضون، لأنهم لا يوفقون إلى الإنقياد، فقد يفهم الخطاب كما فهم المشركون، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لكنه مع ذلك لا ينقاد. ودلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير، فإنه الذي ينتفع به، فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه. وقال رحمه الله في موضع آخر، هذا نقل عن حاشية مفيد المستفيد، تعليق مفيد المستفيد، نقل عن حاشية، يقول أنا أنقل بواسطته، يقول رحمه الله في موضع آخر إن المعنى بقوله لأسمعهم لو علم الله فيهم خلال أسمعهم فهم القرآن. يقول لو علم الله فيهم حسن قصد وقبول الحق لأفهمهم القرآن، لكن لو أفهمهم، لو فهم الخطاب، لتولوا عن الإيمان وقبول الحق لسوء قصدهم، فهم جاهلون ظالمون وإن فهموا الخطاب. كذلك الذين، لأن الجهل هنا يكون جهل إيه؟ إعراض. وكذلك الذين في قلوبهم زيغ هم مذمومون بسوء القصد مع طلب علم ما ليس من أهله، وليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من حسن قصده وجعله الله عز وجل من الراسخين. طيب، نقل هنا الأخ أيضا تعليق الشيخ السعدي على كلام ابن عبد الوهاب اللي هو كما قالت على ما يتم من ذكر من ربي محدثين يستمعون وهم يلعبون. يعني ابن عبد الوهاب يقول وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا، فإذا حضر أو استمع فكما قال لا يتنقلبه. قال السعدي في تفسيره هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير ما يتم من ذكر من ربي محدث يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمعوا سماعا تقوم عليهم به الحجة وهم يلعبون لا يتنقلبهم، أي قلوبهم غافلة معرضة لا هي بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرضية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه وتستمعوه استماعا تفقه المراد منه، هذا واحد، وتسعى جوارعهم في عبادة ربهم، هذه اثنين، التي خلقوا من أجلها ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتسكو أعمالهم. كل الآيات دل عليه أخوان أن هؤلاء استمعوا وإيه وعرفوا وفهموا الخطاب ولكنهم أعرضوا. ده الملحط الخفيف الطفيف الشعر الدقيقة في الخلاف بيننا وبين هؤلاء أو بين علماء الأمة وبين هؤلاء الذين يقولون بهذا القول، وإلا فيلزم من قولهم أن الحجة قامت بالعقل وأن الحجة قامت على الناس بالميثاق والفطرة وكذا. ليه؟ لأنهم أقاموا الحجة ورتبوا الأوصاف من غير وصول نص شرعي إليه، من غير سماع نص شرعي، والقرآن من أوله إلى آخره والسنة من أولها إلى آخرها وكلام العلماء فيه ذلك كما نقلنا عن شيخ الإسلام. يبقى شيخ الإسلام لما قسم السماع، سماع فهم وسماع مجرد سماع بالأذن، قال إن سماع الأذن ده إيه؟ شرط في إقامة الحجة، ولا يا إخوان شرط في إقامة الحجة. وده اللي قاله ابن عبد الوهاب، هؤلاء لو أدركوا كلمة فهم الخطاب وفهم الإنقياد والحجة، لو فرقوا بين السماع بين الأذن وسماع الإنقياد، لو فرقوا بين هذا وذاك لنحلت القضية وانحلت المشكلة. ولو فرقوا بين المسلم الأصلي هذا وبين المشرك الأصلي لنحلت المسألة أيضا. عندنا مسلم له جناب، له جناب، أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على القتل، إنما قال تعودا، إن قريب تدل على هذا. قال هلا شققت عن قلبه؟ لا تعامل الناس بهذا، عامل الناس بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، عامل الناس بهذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فيقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الفوائد دي فائدة عظيمة جدا جدا، فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإن قلتم هؤلاء غير حريصين على التعلم، نقول من هو غير الحريص؟ الذي لم ترد على ذهنه مسألة وقع فيها جهلا، ولا الذي عرض على المسألة فأعرض عنها؟ لو قلتم الأول فإن كثيرا من الصحابة وقع في ذلك ومع ذلك أعذره النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يرتب عليه الحكم ولم يعتبره مقصرا ولا سبه ولا طعن فيه ولا قال أنت آثم، وكما فسره ابن جرير رحمه الله تعالى. ولأن التكليف مناط العلم، والعلم من مؤهل، ولهذا الصغير ما يكلف الصغير لأنه أهليته غير كاملة، كيف بالذي لم يسمع مطلقا؟ من هو بقى؟ قال الشيخ فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه؟ فإن قلت بالجاهلي قد استنبط هذا نوم على ضلال وعلى كذا وعلى كذا الآن من غير رسالة، هذا من غير رسالة وتحرك، نقول قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فهذا ولا شك قائم أن الإنسان الشرك بعمومه هذا وما عليه أهل الجاهلية من عبادة أحجار يصنعون بأيديهم وقتل وزنا وإلى آخره قد تستنكره هذه العقول، ولكن فرق بين هذا وبين ترتب الأحكام الشرعية. فإن ترتب الأحكام الشرعية وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، ترتب الأحكام الشرعية والأوصاف الشرعية لما تكون بالحجة الرسالية، لما يكون الواحد قد يستقدر هذا هذا وارد ما في إشكال إن الإنسان قد يستحق بهذا الشيء، هذا وارد، لكن هل معنى هذا أنه يستقبح كل مفردة من المفردات؟ دي أمر الأمر. ولهذا لماذا لم يستقبح أهل ذات أنواط هذا الأمر وما سألوا عنه؟ لماذا لم يستقبح معاذ هذا الأمر ولم يفعله؟ لماذا لماذا؟ أدي واحدة. الأمر الثاني الناس قد يختفون هذا يستقبح وهذا لا يستقبح. الحجة الرسالية إنما تقوم ببلاغ النصوص بالسماع. ولهذا لو كان هؤلاء الذوق هذا والعقل يستقبح وفقط وهو كاف لما احتاجوا إلى الحجة الرسالية، ولكان قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا ما هو رسولا، لأن رسولا يعني حجة رسالية تقوم على الناس حجج الله عز وجل. ولهذا هؤلاء لو قامت عليهم الحجة بالذوق هذا وكذا لم امتحنوا في الآخرة ولكانوا كفارا يدخلون النار مباشرة بلا امتحان، فما فائدة امتحانهم لأنه لم تقم عليهم الحجة في زمانهم. طيب فالشيخ يقول بقى مبينا من المقصر، قال فإذا فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنه ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم؟ يبقى بلغه عنهم، يبقى البلاغ وصله، وعنده من يرفع الجهالة ومع ذلك لا يرفع بذلك رأسا، فعلا هذا لا الذي بلغه وعنده من يرفع الجهالة فلم يذهب إليه ولم يعرض عليه وبلغه الأمر، بلغه دين الرسول وعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يذهب إلى من يرفع عنه؟ هذا لا يعذر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال بأي شيء أرسلك؟ قال بكذا وكذا، فتبين أن جبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوة النبوية هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان، ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة، أي من أجل ذلك شرع الجهاد، لأن كسر الأصنام ما يكون إلا بهذا بالجهاد. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال من معك على هذا؟ فهم بمجرد الخطاب لأنهم عرب، قال فهم المراد من التوحيد وهو إيه؟ عباد الله وحده وترك الأوثان والأصنام. طب هذا أمر كبير، هذا أمر كبير وغريب، ولأجل هذا قال من معك على هذا؟ لأنك ستبتلى، لأنك جئت بأمر ليس عليه قومك فإنك ستبتلى، فمن معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له. شوف ابن عبد الوهاب بفهمه، طب هو النبي قال له كده؟ قال له جميع العلماء وال يعني أن جميع أهل الأرض يخالفون، وفيهم من يتعبد وفيهم العلماء وهم اليهود وفيهم وفيهم، أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعوا على ذلك إلا من ذكر. فهذا أوضح طبعا فسر هذا معك من حر وعبد وكذا، هل المراد به أبو بكر وبلال وفقط، ولا حر إشارة إلى الأحرار وعبد إشارة إلى العبيد لأنه معه خديج ومعه كذا، ومعه علي ومعه زيد بن حارثة. قال فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعوا على ذلك إلا من ذكر، فهذا أوضح دليل اسمع على أن الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. بس اسمع إلى روعة مع بوهاب الذي أفهمه الله التوحيد أخواني فهما عظيما. يقول فأجابه أن جميع العلماء والعباد والأمراء والعامة مخالفون له. ينزل الكلام على الايه؟ على الواقع، يعني قد يخالفك في هذا التوحيد كل هؤلاء، ومنهم العلماء ومنهم الأمراء ومنهم كذا وكذا، فلا تستوحش. قال ولله ضر الفضيل بن عياض حيث يقول لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1,999 وفي الجنة 1 من كل 1. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين أو كملت من المنافقين. الشيخ ضعف هذا الحديث إلى الباني. قال الترمذي حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدو الإسلام ومن اتبع الرسول إذ ذاك، ثم أضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت على الفرعونية، فما بال القرون الأولى والحجة القرشية؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة اتباع الآباء، فما بال القرون الأولى؟ كانوا على ضلال يا موسى، هذه حجة فرعونية. ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة، هذه حجة قرشية. يا سلام، إيه الرجل هذا يا أخواني، عجيب والله العظيم، أقسم بالله من أعجب أفراد الأمة من لدن يعني صدر العلماء والتابعين إلى آخر الزمان، من أعجب الناس سبحان الله. ابن عبد الوهاب هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، سبحان من أفهمه هذا الأمر فهما قامت به الحجة في عصره ومن بعد عصره، وتسنى له ما لم يتسنى لغيره في مفرداته إقامة الحجة. وإن تكلم شيخ الإسلام وتكلم ابن القيم وتكلم أحمد وتكلم أئمة الإسلام، لكن بسط هذا الردود على مفردات القبوريين والمشركين هذا لا تجده مثل ما تجده عند هذا العالم المتألق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولكن سبحان الله، هذا الرجل طائفة حاربت وافترت عليه، وطائفة ادعت الانتساب له والدفاع عنه، فأعطت المفترين عليه حجة على ابن عبد الوهاب رحمه الله لما قالوا بالتكفير بالعموم، ولما قالوا إذا وقع الإنسان في مفرد شركي وقع الشرك عليه مباشرة، هذا الذي حضر منه عبد الوهاب وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا الذي أكده ولده عبد الله لما قال انه كفر الى من قامت الحجة عليه وكذا، حتى قالوا له طيب ولي سمع ولي كذا، قال هذه المسألة صارت الان مسألة ليس عليها عمل الناس وليس عليها كذا، وعندهم المشبهون وعندهم، يعني توسع عبد الله بن عبد الوهاب كمان في هذه المسألة رحمه الله تعالى. وعلى هذا الشيخ عبد اللطيف ما مر معنا من الكلام، وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، كون البعض من ائمة الدعوة فهم من كلام ابن عبد الوهاب التفريق بين المسائل الخفية والظاهرة قبل فهم الخطاب، فهذا محجوج بكلام ابن عبد الوهاب نفسه، لأننا أكدنا أن ابن عبد الوهاب يقصد اعتبار الجهل بالخطاب في المسائل الظاهرة لما قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند الجيلان وعند البدو، وهذه مسألة ظاهرة، وابن تيمية يقول ذلك أيضا في هذا الباب. طيب بهذا نكتفي في تعليق الشيخ على هذا الحديث. نعم نعم، قل بالميكروفون. ماذا قال شيخ الإسلام؟
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر.
نعم، وقد يقول هذا في قد يقول هذا الكلام في الكفريات غير الشرك.
نعم.
هاد بقى كلامه في البكر نفسه، كلامه في البكر، حضر كلامه، بس عايزين شرح نووي على حديث عمرو بن عبس. جبته؟ طيب، طويل، هات كده الجهاز ولا ماشي؟ اقرأ يلا.
قال النووي رحمه الله: قوله جراء عليه قومه، هكذا هو في جميع الأصول، جراء بالجيم المضمومة جمع جريء بالهمز من الجرأة، وهي الإقدام والتسلط، وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين حراء بالحاء المهملة المكسورة، ومعناه غضاب ذو.
هات هذا الجهاز كده بس. وإنما قال ما أنت ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفاته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. قوله صلى الله عليه وسلم بصفة أرحام مكسر أو ثاني إلى آخره، قال ظاهره، قال فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرناه بالتوحيد ولم يذكر له طيب خلاص.
قال في دلالة ظاهرة على الحث على صفات الأرحام. نعم، قال ولم يذكر له حزبات الأمور، وإنما ذكر مهمها، وبدأ بالصلة، وقوله ومعه يومئذ أبو بكر وبلال دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم. قوله فقلت إني متبعك، قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن نرجع لذلك، فإن سمعت به قد ظهرت فأتني معناه. قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش. وإذا كان النبي أخواني أذن بالهجرة إلى الحبشة، مع أنهم سيبتعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للضعف أحكام، فمن باب أولى يقول هذا الرجل أيضا ارجع إلى قومك، طالما أنك أن هناك تأمع نفسك ارجع إلى قومك، ولكن كن على هذا الإسلام إيه قولا واعتقادا. قال ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك يعني على الإسلام، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك، واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلام بأنه سيظهر. قوله فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقلت بلى. في صحة الجواب ببلى، وإن لم يكن قبلها نفي. أتعرفني؟ قال بلى. يا سلام، وصحة الإقرار بها وهو الصحيح في مذهبنا، وشرط بعض أصحابنا أن يتقدم نفي، وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله هكذا، هو عما علمك وصحيح، ومعناه أخبرني عن حكمه وصفته وبينه لي. نعم، قوله صلاة الصبح. طيب هذا واضح، وهذا سوف يطلع. طب هات مذهب العلماء، مذهب لا يطار به حيث سوى. طيب ماشي ماشي. ماشي طب انت يعني ما اوضح مثلا كلامي تعالى بالاخير. طب هذا كلام ابن تيمية في الرد على البكري حتى يظهر لهم التفريق، عدم التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية قبل التعريف والبيان. ايوه عبد اللطيف. نعم
كلام تيمية في الشرك الأكبر. أي نعم، بس هاتوا عشان أقرأني بالميكروفون. ابن تيمية يقول لا لا ليس هذا الموضح. قال ابن تيمية يقول: وهذا الشرك، الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه، إذا قامت عليه الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولم يصلى عليه. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر. هذا مر معنا طبعا في كلام شيخ الإسلام هذا. شوف يا أخي، وأما إذا كان جاهلا، بيتكلم على الشرك ولا بيتكلم على إن القول في القدر والقول في الصفات؟ الشرك هو الشرك، لأنه أصلا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يجيله كلام إن مراد ابن تيمية التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. نعم، هذا بعد إيه؟ بعد البيان، بعد التعريف. وإذا ملحظ الاختلاف معكم، قبل ولا بعد؟ تقولون أنتم قب وقع في الشرك مباشرة، يقع الشرك عليه. سؤال يا أخي واضح، أنا ما أدري والله كيف فهم هذا. سؤال واضح، سؤال واضح، اعرض كلامك هذا إن مجرد يقع في الشرك مباشرة وهو مسلم وقع الشرك عليه على كلام شيخ الإسلام هنا، وأنت تستدل بكلام شيخ الإسلام. اسمع كلام واضح هو: وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي. أنت ممكن تقول الحجة قامت بإيه؟ برسالة الرسول بعام، كما سأل هنا سأل بيقول: ماذا لو قيل إن مقصود مع بواب في قول فما عذر من دعا اتباع الأنبياء وبلغه عنه مما بلغه؟ أن المقصود أنه بلغه الدعوة الإجمالية لرسالة النبي، وهذا متحقق الآن. طيب يا أخوي الله يكرمك، ما هو لما بلغته الرسالة الإجمالية صار مسلما. إحنا بنتكلم بقى عن مفردات الإسلام هذا، ها أتى بمفرد من المفردات وهو يجهله، إنما هو شرط هذا. آه، لما بلغت الرسالة الإجمالية وجب على المشركين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما يتبعوش هذا لا يمتحن في الآخرة. ولهذا احنا بنتكلم عن اللي بيمتحن ده أزمنة الفترات، إنما بعد بعثة النبي من لم يتبع النبي كافر، لكن اتبع النبي ولكن جهل مفردا في عقيدة، جهل مفردا في عبادة، جهل مفردا في معاملة، يكون كافرا. هو ده ملحظ الأمر. إنما نعم، بعثة النبي حتى سمع الناس به، هذا واجب على الناس التحرك للإسلام. ولهذا الرجل هذا، عمرو هذا، تحرك ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه. إنما في أزمنة الفترات، اسمع بقى ملحظ النقاش معك في المسلم، في المسلم الموحد الذي أتى بناقض، وانت تقول شيخ الاسلام وبتقول ابن عبد الوهاب، وقدمنا لك كلام ابن عبد الوهاب: وان كنت لا اكفر من عبد اصلا. طبعا هذا الموضع بيكرهه جدا، اللي يقول لك ده ابن عبد الوهاب ما كانش لسه اقتمر رسوخ، يقول لك ابن عبد الوهاب ده متسوس على ابن عبد الوهاب، واللي يقول لك ده مش لا يشبه كلام ابن عبد الوهاب. سيب يا ابني اللي يعرف يشبه ولا يشبه ده، سيب للخبير بكلامهم. انما انت مش كل ما يعارض اعتقادك تقول لا يشبه. انما احنا شوف عرض علينا كلام ابن تيميه بيتان وبينقلهم امام عبد اللطيف، قلنا هذا لا يشبه كلام ابن تيميه فعلا، هذا نص، هذا لا يوجد في داوين ابن تيمية. اسمع ماذا يقول ابن تيمية: وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين. ده بعد إيه؟ إذا قامت الحجة عليه ولم يدفن، أمين محمد، ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. تمام تمام، يقولك آه مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية هنا العقوبة، وإحنا ما بنختلفش فعلا، احنا لا نعاقبه الا بعد قيام الحجه، العقوبه ديت من عقوبة، لكن الوصف احنا بننزله عليه. فشيخ الاسلام قصده العقوبه مش قصده الوصف. نقول طب اكمل، الله يكرمك اكمل معنا كده: واما اذا كان جاهلا، ومعنى جاهل يعني ايه؟ يعني علم فاعرض عن رفع الجهاله لم يبلغه العلم، لم يبلغه العلم، إنما اللي بلغه وقصر في الرفع ده مش معانا، ليس معنا. لم يبلغ العلم، انت بتعتبر انه مقصر، انت بتعتبره مقصر ليه؟ ليه؟ لماذا لم يسأل؟ احنا بنعتبره غير مقصر لان البشر يتفاوتون في هذا، وليس كل الناس يعلمون علما واحدا عن التوحيد ودفعة واحدة ومرة واحدة، وإلا ذات أنواط عاشوا مع النبي أياما ثم قالوا يجعلنا ذات أنواط، لماذا ما علموا العلم كله أول مرة؟ ولهذا الشيخ صالح الشيخ لما سئل عن هذا قال إن عندهم العلم المجمل، النهي عن الشرك المجمل، إنما المفردات تكون بحسب. الشيخ عرف الجاهل هنا بمين؟ وأما إذا كان جاهل لم يبلغه العلم، أنت بتقول مقصر، قامت الحجة عليه بوجود الرسول، ببعثة الرسول، إحنا بنقول لا، لابد يعلم العلم الخاص هذا. طيب إيه اللي يفصل بيننا وبينكم؟ نقرأ وإحنا بنفهم كلام الشيخ الإسلام. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي المشركين، لم يبلغه العلم ولم يعرف الحقيقة لعدم البلوغ، أو عنده ناس تشبع عليه ولم يسمع الحق أصلا، فظن لما يقول مدد يا بدوي يبقى كده خلاص ذبح، يبقى كده خلاص هو بيتقرب، هو دي محبة صالحين، أفهمون هذه محبة صالحين. وأنا قلت لكم يا أخواني زمان، وحتى نحتاج واحدة، احنا كنا في الابتداء في الإعدادي، حتى نحتاج واحد علينا يعني، كنا في الإعدادي يجي مولد النبي والجماعة الجماعة بتوع البوارق والسيوف، أنا على صغر سني وحداثة سني وأنا في الإعدادية ومحب الحمد لله للخير، كنت أحمل السيف هذا وأبقى إلى آخر من يسلم الناس سيوفهم، كان نبدأ من العصر وننتهي المغرب، يعني أحسن رجل كان بيستريح. إنما أنا استريح ليه؟ ده جهاد. استريح ليه؟ في حد بيفطر في رمضان؟ في حد بيتولى يوم الزحف من الجهاد؟ ولم يرد أصلا على ذهني، ولا سمعنا ولا رأينا ملتحيا ولا عرفنا هذا كله، وإحنا اللي حربنا هذا، إحنا الذين حربنا هذا بعد ذلك. لكن يومها أنا ما جاءني واحد وقال يا هشام اترك سيف هذا بدعة. أنا أذكر أول ما عرفت الغناء حرام وأنا في سيارة فيها غناء ولم يكن عندي علم كبير، عرفت بس كانت رسالة لمحمد حمد فقي أو كذا، والله يا أخواني ما أكملت حتى رسالة، والله نزلت من السيارة وركبت ورا عشان ما أسمع الغناء. كيف لو عرفت أن هذا السيف هذا محرم؟ فوارد أن الإنسان يجهل، وارد الإنسان يجهل هذا. معاذ، أنا ولا معاذ اللي جاء يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول الحديث ضعيف، لا الحديث صحيح، صحيح كثير من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا معاذ؟ لما فعلت هذا يا معاذ؟ على كل، اسمع بقى كلام شيخ الإسلام. وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك، هو يعلم أن الشرك حرام لكن إن دي من حقيقة الشرك لا ما يعرفش، فإنه لا يحكم بكفره ولا فإنه لا يعاقب. يحكم بكفره ولكن لا يعاقب. ها نقف بقى عند العبارة دي، إحنا بنقول فإنه لا يحكم بكفر، انت بتقول يحكم بكفره ولكنه لا يعاقب. من اللي يفصل بيننا؟ شيخ الاسلام. ماذا تقول يا شيخ الاسلام؟ فانه لا يحكم بكفره يا هشام، جزاك الله خير يا شيخ الاسلام. ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين الى الاسلام. يبقى الشرك الذي لا يكفر من انتسب الى الاسلام به هو المفردة التي لم يبلغه العلم بها، وإيه؟ فلا يحكم بكفره ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل النبي عليه المشركين، فلا يحكم بكفره ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين الإسلام. ومن اعتقد مثل هذا قربة، اللي يعتقد بقى وعارف ان دي شرك ولكن يعتقدها قربة تقرب إلى الله، فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة، حتى اللي بيعتقد معليه وبعد قيام الحجة هذا كافر. واضح كلام شيخ حسام؟ جبت لي الموضع اللي هو بتاع البكري؟ كتاب يس عندك كيف يا خلاص لحكم لفظ هون. ولما كثر الجهل في المتأخرين، بعد ما ذكر هذا في رد على البكري، رد على البكري هذا واضح. المهم ان الكلام هنا واضح جدا في هذا الباب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد. دي ايه استحلفك ايه لا ينفى الشرط. هذا اخ مقيم في جدة يعني. حاضر. الاخ اللي ارسل رسالة من جدة جزاه الله خيرا على احساسي هذا، واسأل الله عز وجل ان يستعملنا وياه في نصرة السنة والتوحيد، وجزاه الله خيرا. يقول: ما حكم العمل في شركات الأموال وتقوم بنقل المال من بنك إلى بنك آخر إن كانت تأخذ أجر عن النقل بس؟ لا إشكال، أجر عن النقل لا إشكال. طيب إن شاء الله عندنا درس الظهر في بلقاس بإذن الله.